بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد ابتدأنا بالأمس في كتاب أحكام الجهاد، ووصلنا إلى قوله: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: أحدها الإسلام، فلا جهاد على كافر، والثاني البلوغ، فلا جهاد على صبي، والثالث العقل، فلا جهاد على مجنون، والرابع الحرية، فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده، ولو مبعضا ولا مدبر ولا مكاتب، والخامس الذكورية، فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل، والسادس الصحة، فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه من عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة، والسابع الطاقة على القتال، فلا جهاد على أقطع يد مثلا، ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح وركوب أو مركوب ونفقة. هذه الشرائط التي ذكرها الشيخ إذا توفرت في إنسان وجب عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقلنا إن الآية التي نادت المسلمين وندبتهم إلى الجهاد في سبيل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. بهذا نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يتوعد بالعذاب قوما إلا إذا تركوا واجبا من الواجبات، وإذا فعلوه فقد رفعوا عن أنفسهم العذاب. وهؤلاء المخاطبون هم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفرت فيه هذه الشروط. وإذا بدأنا بالإسلام فإن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين، خاطب المؤمنين، ولم يقل يا أيها الناس قاتلوا في سبيل الله، بل قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. معنى ذلك الجهاد خاص بالمسلمين. وعندما أراد أحد الناس عصبية أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مشركا وبالفعل كان يحب أن يقاتل تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: صحيح أنت تقاتل تحت هذه الراية، لكن الهدف يختلف. هدفنا إرضاء الله، هدفنا إرضاء الله تبارك وتعالى والعمل لطاعته وفتح البلاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وهدفك حمية نصرة شيء من هذه الأمور. ولذلك قال له: ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع. ومن هنا نعلم ماذا حدث للمسلمين عندما استعانوا بالمشركين، وماذا نجد اليوم من الويلات التي حدثت على المسلمين عندما استعانوا بالمشركين. وهذه كلمة حق، لن تقوم هذه الدنيا إلا على أيدي المسلمين حقا. لن يقاتل في سبيل الله المسلمون، قال فيهم العالم أجمع، ما عرف العالم فاتحا أرحم من العرب، لأن العرب كانوا ذروة لمن؟ للمسلمين الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين بالجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، وهكذا كان الخطاب لهم ولم يكن الخطاب للكافرين. والكافر نخيره نحن في الأصل بين ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يجعل أن يدفع الجزية، والأمر الثاني أن يدخل في الإسلام، عند ذلك صار في عداد المسلمين، والأمر الثالث المقاتلة بيننا وبينهم. فإذا دفع الجزية فإنه عند ذلك رفع عن نفسه فكرة الجهاد، لأننا يجب علينا أن نذب عنهم عندما يكونون من أهل الجزية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني البلوغ. الله تبارك وتعالى ما كلف المسلم بصلاة أو عبادة أو صوم أو حج إلا وهو في البلوغ. قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم هذا صحيح، لكن الصلاة التي يؤديها هذا الطفل هل يؤديها على سبيل الفرضية أم على سبيل النفل؟ لأنه لو ترك صلاة لا نأمره بقضائها، ولو أمرناه بقضائها إنما نعلمه كيف إذا فاتته صلاة أو نام عنها فإنه يصليها إذا فاتته. هذه الصلاة إنما جعلت للتدريب، فما بالك بإنسان بلغ 15 عاما وبعد ذلك نقول له بعد ذلك تعالى فصلي؟ الأمر صعب. أما عندما نشأ كما ترى ولدك الصغير قبل أن يعرف الكلام فإنه يأتي فيراك تصلي في البيت، وهذا مثال رائع للمسلم عندما يصلي ولده خلفه في البيت وهو يتمثل حركات الصلاة وهو ما زال لا ينطق بالكلام. هذه التربية، لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوت المسلمين مساجد، وطلب منا ألا نجعلها قبورا وأن نصلي فيها السنن من أجل أن نعلم أولادنا ومن أجل أن نحافظ على طهارة بيوتنا إلى غير ذلك. إذن فلا جهاد على صبي. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج وراءه في يوم أحد، ومع ذلك منعه ورده ولم يقبل منه أن يقاتل في سبيل الله عز وجل، لأنه كان صغيرا في ذلك الوقت، ربما بلغ من العمر 14 عاما، ومع ذلك رد في الخندق 15 عاما قبله النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا مسألة قبل يوم بعد يوم تختلف المسألة، ولذلك كيف كان يعامل صلى الله عليه وسلم. أحيانا موافقة خاصة كمعاذ ومعوذ عندما أعادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى الأقوى منهم فأخذه، ثم قال الثاني: يا رسول الله إني أسرعه، إذا كنت تأخذ فلانا فأنا أسرعه. وكانت مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادة الله، الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. كان على يد هذين الولدين أن يقتل أعداء المسلمين أبو جهل، على يدينها معاذ ومعوذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الثالث العقل، هذا مناط التكليف، فإذا أخذ ما وهب أسقط سبحانه وتعالى ما أوجب. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون عاقلا، فالله سبحانه وتعالى إذا أخذ العقل أسقط كل أنواع التكليف، ولذلك ليس على الضعفاء، ومن جملة الضعفاء من المجانين. كل إنسان عاجز، أحيانا يكون عاجز ببدنه وأحيانا يكون عاجز بعقله، هذا ليس له أداة تفكير، ربما يجر لنا الويلات في المعركة. نعم. الرابع الحرية، فلا جهاد على رقيب. نحن عندما يطالبنا الله تبارك وتعالى بشيء يهيئ الأسباب، فإذا كانت المسألة في العبادة لله عز وجل في طريق الحج، إذا لم يكن الطريق مأمونا عند ذلك يقول أسقطنا عنكم التكليف حتى يأمن الطريق من استطاع إليه سبيلا. ومن جملة استطاعة الحج أمان الطريق، ولذلك لا يكلف العبد عند سيده أكثر مما يكلف عند ربه، ولذلك يكلف بكل الأعمال. أما مسألة القتال هذه مسألة لا يمكن أن يأتي السيد فيقول اذهب فقاتل، اذهب معي للخدمة ممكن، كن وراء القتال من أجل أن تطبخ لنا، يعني يستخدمه للطبخ، يستخدمه للحمل، يستخدمه للمدد، يستخدمه لشيء من ذلك، ما في مانع، خدمة، هذه الخدمة يستطيعها كل إنسان، كما تفعل الجيوش أحيانا، تستخدم المدنيين في نقل المؤاني وفي التمريض ويعني في المداوات في كل شيء، هذا شيء ممكن. أما القتال لأن الله تبارك وتعالى قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فقدم الله تبارك وتعالى المال على النفس، لأن الإنسان إذا كان موجود ولا مركوب له ولا سلاح كيف يقاتل، والرقيق لا مال له أصلا حتى يقاتل، لا يملك، هو مملوك من باب أولى، ولذلك لا يقاتل في سبيل الله عز وجل. والرابع الحرية، فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده. طيب، ولو كان هذا الرقيق مبعضا، يعني بعض حر وبعض عبد، يعني نصف بنصف، تلتين وتلت، نقول لهذا إلى الآن العبد عبد ما بقي عليه درهم، ما دام أنه في سلك العبودية عبد، نغلب العبودية على الحرية. الشيء الذي بعده الذكورية، عند ذلك نقول طبعا لا جهاد على امرأة ذكر ويكون حرا بعد ذلك، والمرأة غالبا تكون ضعيفة، ولذلك يقول علي يقول ربنا تبارك وتعالى عندما خاطب نبيه الكريم يا أيها النبي حرض المؤمنين، ما قال والمؤمنات، وعند الذكر والتفصيل يقول المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، ذكرهم في سورة الأحزاب فأعادها 10 مرات، هذه المسألة واضحة، بينما هنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ولذلك ينصرف اللفظ إلى الرجال ولا ينصرف إلى النساء بحال من الأحوال. قد يقول قائل طيب ما هو الدليل الآخر؟ نقول دليلنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ما اصطحب امرأة معه تحت اسم القتال في سبيل الله. صحيح إذا كان هنالك نفير عام وجب على الكل، ما عاد في استثناء، لا عبد ولا صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، يعني لو كانت امرأة من شرفة بيتها ورمت مثلا بالصيص زرع هكذا على رجل كافر فقتلته، هذا ما فعلته صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينة على نساء المؤمنين وكانت قائدة عليهن، وقد جعلتهم في مكان أمين، ثم مر يهودي فخافت على المؤمنات، ثم قالت لسيدنا حسان ذلك يهودي فارقبه، كانت تخشاه. سيدنا حسان لم يكن بالرجل، يعني ليس جسمه كلسانه، فلسانه كان صليطا بالشعر، ولكن لم يكن قويا في الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل، فأخذ جزعا من شجرة وتحينت ذلك اليهودي حتى مر فرمته به ثم أردته قتيلا، قالت يا حسان اذهب فخذ سلبه، قال ليس لي به حاجة، حتى سلبه يعني أواعي سلاحه كذا، اذهب ليس لي به حاجة حتى هذا الأمر. وهنا السيدة صفية تضرب مثلا عاليا، هو من قتل قتيلا فله سلبه، لا تريد أن ترى جسد يهودي تريد أن تنزع عنه لباسه وسلاحه، هو أحقر من ماله وكذا، ولذلك لا تبتعد المرأة عنه كل البعد، ولذلك تنازلت عن السلب مباشرة لرجل، فقالت لو يا حسان اذهب فخذ سلبه، قال لا حاجة لي به. نعم، فهنا هذا معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام تسأله السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول هل على المرأة جهاد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الجهاد بالنسبة للمرأة حج مبرور. والنبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة عده جهاد بالنسبة لمن؟ للنساء. هذا دليل آخر. أما الذي بعده وهو السادس الصحة، فلا جهاد على مريض الله سبحانه وتعالى يستثني، ليس على الأعرج حرج، ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج. فهذه أمور ينبغي أن نعرفها. ولذلك إذا كان هو نريد الآن أحنا بدنا ناخذ واحد مثلا إلى المعركة، بده يركب على الخيل تبعه، تعالوا ركبوني، صار بده خدم عند ذلك وهو لا يستطيع. ومع هذا كله خرج المسلمون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم في زمن رسول الله، خرج الواحد يتهادى بين اثنين، فقيل له إلى أين تخرج؟ قال لو جلست في المعركة أكفر سواد المسلمين. يعني الأعداء إذا اطلعوا علينا من بعيد، هدول بما يكونوا 50 بما يكونوا 100 في فرق، صحيح 50 ما بيقاتلوا لكن بيوقعوا الرعب، والرعب أين؟ في قلوبي. والواحد بيستعبد أي شيء، يحضر لهم النباد، يصنع لهم الطعام، أي شيء وهو جالس يستطيع. بهذا الأمر وصل المقاتلون في سبيل الله، أخواني ما تركوا شيء. محمد بن قتيبة عندما وصل إلى الصين، إلى الصين وصل، كان معه عالم من العلماء يسمى بمحمد بن واسع، وكان هذا كما يقول الناس اليوم من الذين إذا أقسموا على الله إن لله رجال لو أرادوا أراد، يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا سألوا شيء لم يخيبهم. نظر إليه في معركة صعبة اجتمعت عليه ملوك الروم والصين والترك في ذلك الوقت، فرأى محمد مواسي يرفع يديه هكذا ويناجي الله تبارك وتعالى، فقال والله إن هذه اليد أفضل عندي من 100,000 سيف يقاتل في سبيل الله. في قناعة، في علاقة ما بين الطلب من الله تبارك وتعالى في الصلاح. كان يقول دائما وينظر إذا وقع شيء في المعركة ولم ينتصر، انظروا ماذا تفعلون لعل معصية تكون في صفوفكم، أخوف ما أخاف عليكم، هكذا يقول سيدنا عمر، من معصية الله عز وجل. أرسل مرة من قلعة سمرقند إلى من؟ إلى الحجاج، يقول له إنها قد استعصت علي، فقال الحجاج لعلكم بسبب معصية فيكم ارسم لي هذه الخط، فرسم له فقال تدخلها من ذلك المكان، وما إن مضت الليلة حتى سبق جيوش الترك وبعد ذلك دخلها من ذلك المكان بالمجاني. مسألة علاقة بين الله وبين العبيد، علاقة التقوى في سبيل الله عز وجل. محمد بن القاسم عندما فتح الهند كان يجمع الضعفاء من أعدائه الذين استسلموا له وتركوا ملوكهم وأمراءهم، من عنده مظلمة حتى أعيد له المظلمة، من راح بيته، من راح مركوبه، من راح، من ذهب ماله، من ظلمه سيده، أنا بعطيه، من يفعل ذلك؟ ولذلك حبب إلى قلوب الناس، ما إن يدخل إلى بلدة يدخل بعدد قليل يخرج ب80,000 مقاتل، 20,000 مقاتل، 40,000 مقاتل، وهكذا فتح الدنيا. اليوم لا تستطيع في تلك السنين أن تسير على الأرض، في هذه السنين سيرا فقط لا تستطيع، شلون في مراسلات؟ ملك الصين ينظر إليهم، ألم ترى تلك الملك الذي عندي؟ فيجيبه بكلمة واحدة، أنا عندي جيش أوله عندك وآخره في دمشق. يعني هذه البلاد كلها المترامية، كلها مقاتلون، كلهم مقاتلون في سبيل الله عز وجل. هيك كانوا الصحابة، هيك كانوا السلف الصالح، هيك كانت الدولة الأموية هذه التي قام عليها الإسلام. لذلك ترى، والخامس الذكورة والصحة، لذلك فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة. والسابع الطاقة على القتال، فلا جهاد على أقطع يد مثلا، يعني واحد راح إيده مثلا ذهبت تطير ناس، تصير غرغرينا لا سمح الله، بيصير مرض، تقطع في حادث، كثيرة هذه الأمور. حتى المسلمين، قرأت عن صحابي من الصحابة الكرام في الأمس، نسيت اسمه، عندما طلب منه أن تنقطع رجله فقال في هذا المرقد، يعني كان شيء من نوع من البنج، لو شربه قال لن أستعمله في معصية، لن أشرب شيئا فيه معصية الله عز وجل، ولكن اتركوني حتى إذا ذكرت الله عز وجل اقطعوا رجلي. حكم الأطباء بقطع رجله، فأخذ بذكر الله حتى إذا غاب عن الوعي قطعوا رجله، فغاب بعد ذلك ساعات ثم عاد، لأنه لماذا لم يرضى أن يأخذ شيء من البنج يعني في ذلك الوقت، قال حتى لا تفوته بعض أوقات الصلاة. كم كان مراقبا للصلاة. بعد أن قطعت هل تعلمون ماذا قال؟ الحمد لله الذي لم أسر بها إلى معصيته قط، راحت رجله. الحمد لله الذي لم أسر بها إلى معصية قط، ورجله كنت يده التي يمشي بها ورجله التي يبطش بها، أبدا يده التي يمشي يبطش ورجله التي يمشي بها، هذا وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهكذا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قطعت رجله مثلا فماذا يفعل؟ عند ذلك ننظر هل هذا القطع يمنع من الجهاد؟ والله مقطوع خنصره مقطوع البنصر، ايه بيحسن يحمل السيف، ما زال قادر على عند ذلك لا نمنعه. اما رجل بلا يد كيف يذهب؟ ماذا نستفيد منه؟ الاولى ان يدعو الله لنا، كل واحد له وظيفة، ما في مانع يدعو الله تبارك وتعالى. والسابع الطاقة على القتال، فلا جهاد على اقطع يد مثلا، واحد مثل الأقطاع، واحد مشلول، أثقل كذا، كل الأشياء التي لا يستطيع الإنسان بها أن يقاتل في سبيل الله عز وجل. أعرج، يا ترى أعرج عرج بسيط ما بيضر، أما عرج لا يحتاج لعكازات وكذا حتى يمشي، لا، هذا سقط عنه الجهاد في سبيل الله. أعمى، ليس على الأعمى حرج، ومع ذلك قاتل العميان، كيف قاتلوا؟ صار أحدهم وكان دليلا، دليل للمقاتلين أعمى، نعم، وعندما وصل إلى اليرموك قال انظر هنا فإن وجدت شجرة فنحن في طريق صحيح، وإن لم نجد شجرة فنحن أخطأنا الطريق، فحفر تحت قدمه فوجد شجرة مقطوعة. أعمى، هكذا أوصلني، هكذا يقول أبوه قد أوصله إلى ذلك المكان، أرشدهم إلى الطريق. أعمى، هذا أعمى في البصر لكن ليس أعمى في البصيرة. أشياء تحدث في حياة المسلمين كأنها أساطير بالفعل، ما لم يعد العالم اليوم الحمد لله في خير، والله الحمد لله في خير. عندما ترى واحد في فلسطين يقول الحمد لله الذي شرفني بموت ولدي، والله نعمة أحتسب ولدي عند الله، كأن الإنسان يقول ولدت الخنساء من جديد، ما في بيت إلا وقد مات فيه أب أو أخ أو ولد أو عم أو خال، أبدا لا يبقى بيت. والمصيبة عندهم ربما من جماعتهم أكثر من عدوهم، من هؤلاء الخونة الذين يكونون حولهم، ومع ذلك يصبرون على قطاعين، قطاع داخلي وقطاع خارجي، ومع ذلك يصبرون ويصبرون، وما لا يعني لا تثنيهم المصائب عن القتال في سبيل الله عز وجل. ولا من عدم أهبة القتال كسلاح، قال عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه. عندما أراد بعض المقاتلين أن يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عنده فرس زيادة أعطى، عنده سلاح زيادة أعطى، لكن بقي بعض المسلمين يبكون نريد أن نقاتل، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد فرسا، لا أجد شيئا، لا أجد متاعا، لا أجد سلاحا. هؤلاء خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال في سبيل الله عز وجل. ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة. بعد ذلك قال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد ذلك ما هو حكم الأسرى في القتال.